لا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة. فالمخبر أراد أن يؤصل الفعل تأصيلا شرعيا ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك ضرر متعدي أو منكر تجب إزالته، فمن الصحابة من قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا لا مانع منه، إذا خشي الضرر من فلان ونصح ولم ينتصح، خشي الضرر المتعدي مثل هذا يخبر عنه ويبلغ عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله مع القسر لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالأفضل، فهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة؟ لأنه أقسم. نعم، وهذا من باب والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، في رواية كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. المقصود أن في مثل هذا اليمين مثل هذا القسم فيه الكفارة، فالذي وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام خير مما حلف عليه، ففيه الكفارة. والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة كما هو معروف، من حرصه على الخير قال هذا الكلام، والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لما قلت ذلك، احتمال أنه لم يثبت عنه، متأكد عليه الصلاة والسلام أنت الذي قلت ذلك، لأن بعض الأخبار فوق الخطأ، وما فت الأخبار إلا رواتها. قد ينقل الكلام والناقل يريد الخير لكنه لا يحسن النقل، ثم إذا اتهم هذا الشخص الذي نقل عنه بما نسب إليه مباشرة من غير تقرير له مثل هذا، لا شك أنه يوقع في حرج. وهذا أدب نبوي، الذي دخل المسجد وجلس، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين، سأله بكل أدب هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. مثل هذا لا يهجم الإنسان على مجرد ظنه أو وهمه أو لمجرد خبر بلغه، لا بد أن يتأكد. أنت الذي قلت ذلك؟ ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حرصه على الخير مندفع، فيأتيه العلاج النبوي. ومثل هذا كيف يعالج المندفع؟ كيف يعالج؟ يبدأ بالأشد أو بالأخف؟ المندفع. نعم، يجي شخص، يجي طالب مثلا يقول والله أنا أريد أقرأ القرآن في 3 أيام، أبا خاتم كل 3. قال يا أخي أنت وين أنت والثلاث؟ أنت عثمان يختم في ركعة، وين أنت عن سلف الأمة وصالح؟ قال له هذا الكلام، أو يقال له اقرأ القرآن في 7 ولا تزيد. نعم، المندفع يواجه بما يناسبه من حلول، بخلاف المفرد. لو جاء شخص ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، غير ذلك من الأشهر ما يفتح المصحف. قال له يا أخي وين أنت؟ الختمة 3 ملايين حسنة يا محروم، وين أنت؟ المفترض أن تستغل كل لحظة من لحظاتك في قراءة القرآن، وسلف الأمة اللي يقرأ في يوم في يومين مرتين في اليوم واللي يختم في 3، وهذا كثير. يعالج بمثل هذا. ويا الله، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعبد الله بن عمر بالأخف. مسألة علاج، النصوص الشرعية علاج للأدواء لأمراض المجتمعات، وكل شخص يعالج بما يناسبه. وقل مثل هذا في البلدان اختلاف طباع أهلها والمجتمعات. لو جيت لمجتمع منصرف منصرف ما هو لما الدين ولا لما العبادة ولا هم مسلمون في الجملة لكنهم مفرطون. تجد لهم نصوص الوعد من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم صلى ركعتين لا أحد دخل الجنة من أي أبوابها الثمان. يقال له مثل هذا؟ يقول يكفينها النعمة. نعم، لكن مثل هذا يعالج بنصوص الوعيد، يعالج بنصوص الوعيد من أجل إيش؟ أن يرد له حظيرة الالتزام. هذا منصرف لا بد من شيء يكبح جماحه يرده، بخلاف ما لو كنت في مجتمع أو في محيط أو في بلد فيه تشديد وتطرف وغلو مثل هذا لا تجد نصوص الوعد. لأنك لو قلت لهم نصوص الوعد شو بيصيرون؟ يزيدون. فأنت تحتاج إلى أن تكسر من حدتهم بنصوص الوعد. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص من دفاع. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يفديه بأمه وأبيه. وهذا من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتفدية جائزة، التفدية جائزة سواء كان الأب والأم حيين أو ميتين. والنبي عليه الصلاة والسلام فدى سعد بن أبي وقاص بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، إذا كان القصد منها يفدي يعني يفدي ما بقي من سنته وما بقي من اتباعه لا بأس، يقدم نفسه دون دينه لا بأس. قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، تقوم الليل كله وتصوم النهار صوم الدهر، ما تفطر أبد وتقوم الليل ما تنام أبدا، فإنك لا تستطيع ذلك. الذي يستطيع ذلك، الذي يستطيع ذلك، لأن المسألة مسألة موازنة بين حقوق وواجبات وسنن وشرائع. هل يستطيع؟ مهما قال إنه يستطيع، لو قال أنا بقوم الليل من صلاة العشاء إلى أذان الفجر ثم أصلي الفجر وأنام، وش صار؟ أنا من الظهر وعوض. يقول لي يا أخي أنت بفعلك هذا فرطت بأمور، لست تبحث عن الأفضل. ولذا قد يقول قائل فإنك لا تستطيع ذلك، ولا أستطيع، شو المعنى؟ هذا أنا نسهر باستراحات وسواليف ودون شيء، لماذا ما أسهر بصلاة وقراءة قرآن إذا صلت الفجر نمت؟ نعم الاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون حكمية، الذي يصنع أو يفعل هذا العمل لا بد أن يفرط بأمور، قد يفرط ببعض الواجبات، لا يمكن أن يوازن بين جميع ما شرعه الله جل وعلا للعبد، قد يؤديه ذلك إلى النوم عن الصلاة. فالاستطاعة حكمية، وتنوع العبادات هدف شرعي ليضرب المسلم من كل باب من أبواب الخير بسهم، ما أن ينصرف إلى الصيام ويترك غيره، ينصرف إلى القيام ويترك غيره، يكون ديدنه القرآن ويترك العبادات الأخرى، هذا مهم مطلوب. كل شيء على حساب شيء، فعلى الإنسان المسلم أن يتوازن ويؤدي من العبادات كل عبادة منها بسهم. فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم، يعني نوع، صم وأفطر ونم وقم أو قم ونم، اجمع بين هذا وهذا. وناشئة الليل يقرر أهل العلم أنها أفضل أنواع القيام، وهي أشدها على الإنسان، وهي القيام بعد نوم. نعم الذي يسهر وإذا بقي من الليل شيء قام وصلى ما كتب له ثم صلى صلاة الصبح وجلس ينتظر ارتفاع الشمس في المصلى يذكر الله جل وعلا هذا خير عظيم، لكن يبقى أنه لا بد أن يفرط بشيء إذا كان الليل كله من غير نوم، هذا إذا كان استغلاله بالخير بالصلاة والذكر والتلاوة. أما إذا كان استغلاله بالمباح من القيل والقال أو من المكروه أو بالمحرم فإن هذا أثره ظاهر، قد يسهر الإنسان 5-6 بعد صلاة الصبح 6 ساعات ثم إذا أراد أن يوتر صاحي ما في شيء ما بهم يريد أن يوتر، يعني مفترض شاب ونشيط ومقبل يعني من أهل الخير والرغبة يوتر يعني على الصفة النبوية، لكنه يجاهد نفسه على الوتر على أي وصف كان بأي عدد كان، وأحيانا ينام من غير وتر. لماذا؟ لأن وقته مشغول بما لا ينفع، لكن لو شغل وقته بما ينفع، لأن العبادة تعين على العبادة والطاعة تعين على الطاعة. أما شخص مفرط همه القيل والقال ولا يلتفت إلى شيء ينفعه في أمور دينه والدنيا، هذا مثل هذا لا يعان، قد يسهر الساعة 2 ثم يعالج نفسه ليوتر ب3 ركعات قبل أن ينام فيعجز، مرة سجال مرة يستطيع ومرة يعجز. والأثر لأي شيء؟ الأثر لما دار في مجلسه أثناء سهره، وجرب ترى إن كان اللي دار في المجلس والله مجلس علم فضل وذكر وتخلل في بعض الكلام والسواليف المباحة وكذا يعان لا بأس، لكن إذا استغل الوقت كله بالقيل والقال وما انتبه من وقته بشيء أيضا تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة، جاء وقت الشدة ما تعان على هذا، هذا كل واحد جربهم بنفسه، إذا استغل وقته بالطاعة أعين على العبادة التي بعدها، استغله في معصية لم يعان هذا معروف، استغله في المباحات سجع مرة يعان مرة يقول نبي نقوم إن شاء الله ينام الساعة 3 باقي ساعة على الأذان يقول نبي نقوم نوتر قبل الصبح، ما هو صحيح هذا غالط نفسه يضحك عليه. فعلى الإنسان حتى إذا سهر يستغل هذا الوقت ولو جزءا منه بما ينفعه، صم وأفطر صيام الدهر الذي حلف عليه عبد الله بن عمر والله لأصومن النهار، أولا صيامه غير ممكن شرعا الذي لا يفطر بحيث لا يفطر غير ممكن شرعا لأن هناك أيام يحرم صيامها على ما سيأتي، ولا يصومها عبد الله بن عمر ولا غيره. الأمر الثاني أن صيام الدهر ليس بممدوح شرعا، لا صام من صام الأبد، وجاء النهي عن صيام الدهر وسيأتي الكلام عنه. وقيام الليل من غير نوم ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة إلى السحر من غير نوم، ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة من غير نوم، وإن جاء في العشر الأواخر أنه يشد المئزر ويعتزل أهله، فمنهم من يستثني هذه الليالي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، ومنهم من يقول أنه يتخلل عن نوم يسير. على كل حال مسألة في طول العام ينبغي للمسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أن يرتب وقته، يرتب ليله ونهاره ويكون له نصيب من العبادة الخاصة التي يقتصر نفعها عليه بحيث تعينه هذه العبادة على العبادات الأخرى التي يتعدى نفعها إلى غيره. يعني هؤلاء العلماء الذين يبذلون أوقاتهم ليل نهار، عرفتم منهم نماذج ليل نهار لنفع الناس، هؤلاء يتظنون أنهم المهم بها العبادة، فاللي ما عنده عبادة خاصة ما يعان على هذا أبدا، ما يعان على مثل هذا، والله المستعان. على كل حال صيام الدهر ليس بممدوح في الشرع بل جاء النهي عنه، هو قيام ليلة كاملة السحر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان في العشر الأواخر من رمضان على خلاف في ذلك، فليس من هديه عليه الصلاة والسلام الصيام المتتابع الذي هو صيام الدهر، وليس من هديه إحياء الليل كله. قد يقول قائل ما دام المسألة هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر يعني الاكثار من التعبد، هل هو مشروع ولا ابتداع؟ الاكثار من التعبد، واحد شخص يصلي في اليوم والليل 300 ركعة، هذا مأثور عن سادات القوم، عن الإمام أحمد وعن جم من أهل العلم. نقول هذه بدعة. هل صاحب هذا الكتاب الحافظ عبد الغني يصلي من ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر 300 ركعة؟ يقول مبتدع، نعم، ويعلم الناس العلم ويلقن حتى الصبيان القرآن تلقين، يعني ضرب من كل سهم من أبواب الخير بسهم، وهذا أعانه على أدائها. فالإكثار من التعبد ليس ببدعة، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا ليس ببدعة. لكن يبقى أن الناس يتفاوتون، بعض الناس نفعه للناس أولى من انقطاعه للعبادة، وبعض الناس نفعه للناس يعني وجوده مثل عدمه ضعيف، يقال لهذا انصرف إلى التعبد. بعض الناس نفعه ببدنه، بعض الناس نفعه بماله أكثر، بعض الناس، المقصود أن الأمة بمجموعها متكاملة، ومن كان نفعه للناس أعظم يقلل من هذه العبادات بحيث يتمكن من أداء وأكثر ما يستطيع من نفع الناس. ولذا كان عليه الصلاة والسلام لو لاحظنا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، وهو أعبد الناس وأخشى الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله، ما أحد يشك في هذا. لكن هل كان يصوم صيام داود عليه السلام؟ النبي يصوم صيام داود؟ ما كان يصوم صيام داود. يصوم العشر من ذي الحجة، الصحيح عن عائشة أنه ما كان يصومها، وإن ثبت من طريق غيرها أنه كان يصوم العشر. المقصود أنه يحف على العمل وقد لا يفعله، وحث على العمرة في رمضان وقال تعد الحجة وحجة معي، ومع ذلك ما اعتمر في رمضان. أولا من باب التيسير على الأمة، الشفق عليه، لما دخل الكعبة ندم على دخولها، ندم على دخوله، هل هذا لأن دخول الكعبة ما في فضل ولا أجر؟ لا، خشي على الأمة أن تقتتل على دخول الكعبة، ندم على ذلك لئلا يزدحم الناس على دخول الكعبة ويقتتلون عليها. لو أتمر في رمضان تصورون، يعني مع قوله ما قال، من بعض الناس يقرر أن العمرة في رمضان خاص بتلك المرأة، يعني لو كان ما هو خاص يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وجود مثل هذه التصرفات منه عليه الصلاة والسلام، لولا وجود مثل هذا مش يصير وضع الحرم في رمضان. يعني لو مع قوله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة عمرة في رمضان تعدل الحجة، واعتمر النبي وحرص على ذلك كل سنة يعتمر، وش يصير الوضع؟ كان يقتتل الناس على العمرة في رمضان. لكن من شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته يبين لمن أراد الخير ويحرص على ذلك، ويخفف من حرص بعض الناس، بحيث لو وجد مثل هذا كان يحصل أمر لا يطاق. فالنبي يبين بقوله، وقد يتخلف فعله لا رغبة عن الخير، لا رغبة عن الخير، وإنما تشريع. مثل ما قلنا أن لو تتابع القول مع الفعل كانت المسألة أعظم من ذلك. الآن زحام شديد، فكيف لو كان، ولذلك يوجد من يتمسك بفعله ويقول لو كان في فضل لسائر الناس اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار النبي إلا الأفضل. دعونا من أقوال بعض الناس التي لا تستند لا إلى عقل ولا إلى نقل. بعض الناس يقول نعم عمرة ورمضان تعد الحج، لكن ما هو كل سنة. وش الكلام هذا؟ ترى هذا قيل ودور في بعض الصحف، نعم قيل، لكن هذا كلام ده. نعم، إما أن تقول هذا خاص بالمرأة ويكون لك سلف من أهل العلم، لك سلف، والمرأة نفسها في سنة بذلك قالت هل لا أدري هذا خاص، هذا لي خاصة أم للناس عامة، يعني لو قلت خاص بالمرأة أنت هذا إشكال، لك سلف. أما تقول نعم عمرة في رمضان تعدل الحجة كما هو كل سنة، شو الكلام الفاضي هذا؟ لا يستند إلى دليل. لكن وصيتي إلى من فتح له باب خير فليلزمه، يعني حببت إليه الصلاة أكثر من الصلاة، حبب إليه الصيام أكثر من الصيام، حببت إليه تلاوة القرآن أكثر من تلاوة القرآن، لأنه ما يدري ما يفجأه، يحاول نفسه ويعزل نفسه على أمر لم يفتح له يصعب عليه. فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. صم من الشهر 3 أيام غير معينة، وجاء من كل 10 يوم، من كل 10 يوم، من 10 الأول يوم، من 10 الوسطى يوم، ومن 10 الأخيرة يوم من كل شهر، وجاء تعيينها بالبيض 13 والـ14 والـ15. نعم، على كل حال من صام 3 أيام من كل شهر أدرك الفضل، يدرك الفضل، يعني لو صام 2 من كل أسبوع أدرك هذا وزيادة. إذا كان موظف أو عنده عمل ولا يستطيع أن يصوم 2 وصام 5 من كل أسبوع أدرك الفضل، لكن يحرص على صيام 3 أيام كما سيأتي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الحسنة بعشر أمثاله، إذا صام 3 أيام في 10 30 كأنه صام شهر، يعني نتيجة الضرب واضحة. وذلك مثل صيام الدهر، يعني صيام 3 أيام من كل شهر ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نعم، ما في أجر صيام الدهر، مذموم، يعني مثل صيام الدهر لو كان مشروعا، مثل صيام الدهر لو كان مشروعا، يعني تشبيه الممدوح بالمذموم. نعم، بحيث يكون وجه الشبه من وجه دون وجه، لا يلزم مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. الوحي ممدوح ولا مذموم؟ الوحي ممدوح. والجرس ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، شبه المحمود بالمذموم لكن من وجه دون وجه، في تدارك الصوت وتتابعه، لا من جهة الإضراب التي ذم من أجلها الجرس. فإذا شبه محمود بمذموم كان وجه الشبه من وجه دون وجه، ولا يلزم المطابقة من كل وجه. إنكم ترون ربكم من القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني وجه شبه من وجه دون وجه، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وقل مثل هذا في أحاديث كثيرة لو فصلناها طال الوقت، مثل من أوضح ذلك حديث البروك، إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. الممنوع التشبه بالبعير في نزوله على الأرض بقوة، هذا برك البعير، بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار، هذا الممنوع. وليس الممنوع أن يضع يديه قبل ركبتيه، لأن هذا مأمور به، وإن كان البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فوجه الشبه من وجه دون وجه، والحديث ليس فيه قلب ولا إشكال. صيام الدهر جاء ما يدل على أنه ممنوع ونهي عنه، ولا صام من صام الأبد، إذا استثنينا الأيام التي نهي عن صيامها وصام الشخص الباقي، استثنى أيام العيد والتشريق. نعم، وصام الشخص الباقي، يعني من صام في السنة 300 يوم، هل هو أفضل من صام يوم وأفطر يوم؟ أفضل لما أفضل. نعم، لأنه سيأتي بحديث لا أفضل من ذلك، وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم، منهم من يفضل القول الثاني، يفضل كل ما كثر الصيام كان أفضل، صيام كل يوم بحسب، وله أجره المستقيم. فمن صام 300 يوم أفضل ممن صام 170 يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، عند هؤلاء، عند أبي حنيفة، عند الشافعية، عندهم أفضل، لأن كل يوم بحسابه، من صام يوم ينسب إلى بعد الله وصام النار 70 خريفا، فالذي يصوم 300 يوم أفضل من يصوم 170 يوم، نعم، أو 350 يوم. المقصود أن المسألة خلافية، والحديث صريح في الدلالة على أنه لا أفضل من صيام داود. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك، يطيق أن يصوم كل يوم صوم الدهر. إني لا أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأخر يومين، يعني صم من الشهر 10 أيام. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام، فدل على أن الذي يصوم يوما ويفطر يوما أفضل من الذي يتابع الصيام ولا يفطر إلا في الأيام التي نهي عن صيامها. ومنهم من يرى أن مثل هذا الصيام أشق على النفس من تتابع الصيام الذي لا يفطر مطلقا، فإنه يصوم يوم ويفطر اليوم الثاني تميل نفسه إلى الراحة والدعاء، جربت الأكل في النهار. لكن الذي يسرب الصيام وغافل عما عليه الناس من أكل وشرب أمره أسهل. المقصود من الحديث نص في تفضيل هذا النوع من الصيام، صيام يوم وإفطار يوم. فقال لا أفضل من ذلك بداية لا صوم، لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، نصف الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وسيأتي بيان في الحديث الذي يليه. نعم نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
وهذا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما على ما شرح في الحديث السابق. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. طيب كيف صيام داود وكيف صلاة داود؟ جاء شرحها. كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، لف ونشر. مرتب ولا مشوش؟ اللف والنشر، يذكر الشيء إجمالا ثم يفصل، لف ونشر. لكن هل هذا مرتب ولا مشوش؟ نعم مشوش، ليس بمرتب، لأنه لو كان مرتبا لقدم الصيام وأخر ما يتعلق بالصلاة. إن أحب الصيام بدأ بالصيام، وأحب الصلاة ثم بالصلاة، ثم بالتفصيل والنفر قدم الصلاة ثم أخر الصيام، يعني نظير ما جاء في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذي اسودت، يعني في الإجمال في اللف قدم الذي ابيض يوم تبيض، وفي التفصيل في النشر قدم فأما الذي اسود. وهذا أسلوب جاري في النصوص وفي لغة العرب، يعني ما هو أسلوب فصيح، ما فيه إشكال، جاء في أفصح الكلام. بينما في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، لف ونشر مرتب. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. الليل يحسب من متى؟ متى يبدأ حساب الليل اللي بيطبق هذا الحديث؟ نعم من إيش؟ من غروب الشمس، يعني لا غربت الشمس، أرقب الشمس إذا غربت نام إلى نصف الليل. نعم كيف؟ أنا أريد من خلال هذا الحديث من أين يبدأ النصف الأول من الليل. معروف أن الليل عند الفلكيين من غروب الشمس إلى طلوعها، من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند وفي عرف المتشرعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا تحديد الليل. لكن هنا في هذا الحديث ينام نصف الليل من غروب الشمس، أو الحساب يبدأ من إمكان النوم، من وقت إمكان النوم وصلاة العشاء. نعم نعم، يبدأ من إمكان النوم ليقع قيامه في وقت النزول الإلهي، يقول الله جل وعلا ينزل الثلث الأخير من الليل وإذا وضينا نصف الليل وقيامه محمود جاء شرعنا بحمده يعني سياق المدح فهو مطلوب من المسلم أن ينام نصف الليل لكن إذا نام نصف الليل وانتبه ساعة 12 مثلا بقي على الثلث الأخير ساعة أو أكثر من ساعة فقساه نصف مثلا على الثلث الأخير يكون قيامه في النزول الإلهي أو قبل النزول الإلهي هو يبي يدرك النزول لكن كون القيام كله في الثلث الأخير أفضل في الثلث الأخير أفضل هنا إذا أردنا أن يتفق هذا الحديث مع ما جاء من حديث النزول أمكن إذا حسبنا الليل من صلاة العشاء ينام نصف الليل ينتبه في الثلث الأخير من الليل فتلتئم بذلك الأحاديث لأن بعض الناس يجمع النصوص كلها فكونه ينام نصف الليل يعني ينتهي نومه ساعة كم في هذه الأيام يمكن 11 كم؟ 11 ونصف ينتهي نصف الليل لكن إذا حسب النصف من بعد صلاة العشاء من إمكان النوم من 8:30 مثلا نعم إذ يمتد معه الوقت إلى 2 تقريبا إلى 2 يبدأ الثلث الأخير من الليل فيكون نام نصف الليل وامتد إلى وقت النزول الإلهي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث النزول أشار إلى شيء من هذا أن بداية الليل تختلف من نص إلى نص ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ينام نصف الليل ينام إذا اعتبرنا من كم أذن فجر الآن 4:15 كم طيب قل من 8:15 إلى 4:15 8 ساعات اقسمها على 3 أولا الأربع الساعات اللي هي نصف الليل بينامها معناه بينام إلى 12:15 وإذا حسبناه من غروب الشمس صار الثلث الأخير يبدأ من 12:30 متقارب جدا يعني المسألة ما هي دقيقة 100% بالحساب لكن يتنزل هذا على هذا ثم ذلك يقوم ثلث أو يصلي ثلث الليل يصلي ثلث الليل لكن من طلاب العلم يصلي ثلث الليل إلا القليل النادر نعم اللي ما يسهرون ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة يعانون على مثلها أما من ابتلي بالسهر فالله المستعان وبعض الشيوخ موجودين الآن يقرأون القرآن في 7 في صلاة التهجد يعني أول ليلة يقرأ البقرة والعمران والنساء في صلاة الليل وثاني ليلة يقرأ المائدة ولا العام ولا عراف ولا انفال والتوبة ثم بعد ذلك يقرأ 7 سور في الليلة الثالثة و9 في الليلة الرابعة و11 في الليلة الخامسة و13 في الليلة السادسة والمفصل في الليلة السابعة من المعاصرين من يفعل هذا لكن الأمر مع التمرين سهل ابتلينا بالسهر فعوقبنا بمثل هذا ابتلينا بالسهر فعوقبنا بمثل هذا وعلى كل حال السهر لذاته يعني خلاف الأولى يعني ما تتجه إليه تحريم ولا من ولا يكره النوم قبلها والحديث بعدها وثبت عنه أنه سمر مع بعض الصحابة والسمر في العلم مطلوب وأهل العلم يسهرون من أجل العلم يعني هذا يخفف من المعاناة النفسية التي يعيشها كثير من الناس لكن مثل هذا لا يدعو إلى التفريط لا يدعو إلى التفريط يبقى أن الأصل أن الليل سكن والسنة الإلهية على أن الليل للنوم والراحة والنهار للعمل والمعاش ويقوم ثلثه وينام سدسه ينام السدس ليستعين به على أعماله في النهار ويستجن بهذا السدس ليحضر صلاة الصبح بقلب حاضر وقرآن الفجر مشهود يقرب من الإمام ويتأمل ما يقرأه الإمام وابن القيم بيّن أهمية القرب من الإمام وحضور القلب في صلاة الفجر أن من أراد تفصيل هذا يرجع إلى طريق الهجرتين وينام سدسه. هذا بالنسبة للقيام. وأما بالنسبة للصيام الذي هو أفضل الصيام وكان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا هو أفضل الصيام وأشقه على النفس شاق على النفس. كان ابن عمر بعد هذا يجمع الأيام يصوم 10 أيام ثم يفطر 10 أيام يستجم ويستريح وتمنى أن لو قبل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يترك شيئا عهده عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم الرجل عبد الله يعني بالمقابل عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك. هذا امتثال ورغبة في الخير. لكن يسمع من هذه الأحاديث وما هو أشد من هذه الأحاديث وانظر في نفسك هل يؤثر فيك ولا يؤثر. اختبر نفسك هل أنت بالفعل طالب علم ولا أنت طالب علم. إيش الفائدة من العلم الذي لا يدل على العمل؟ وما كأننا نسمع مثل هذا الكلام. والسبب في ذلك الاسترسال في المباحات الذي جرنا إلى ارتكاب المكروهات. وإذا وقع منا شيء من ما حرمه الله جل وعلا ما أثر فينا ولا خفنا ولا وجلنا. وهذا الذي جعلنا نتساهل في مثل هذه الأمور. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن ننام.
النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه بهذه الوصايا. فمن أوصاهم أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلة نهاية المحبة وغايتها تخللت إلى أن ولدت إلى الفؤاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت اتخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي. فالممنوع أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا غير الله جل وعلا. كونه يتخذ من قبل بعض أصحابه لا بأس. ولهذا قال أبو هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صال صيام 3 أيام من كل شهر، يعني والحصر بعشر أمثالها فيكون كأنه صام الدهر. وهذا سبق في حديث عبد الله بن عمر ركعتي الضحى. ركعتي الضحى أوصى بها أبا هريرة وغيره. وتكفي من جميع الصدقات المطلوبة في مقابل كل عضو من أعضاء النساء. يصبح على كل سلامة منكم صدقة. والسلامة المفاصل ومقدارها 360. فعلى الإنسان أن يتصدق ب360 صدقة كل يوم ليقوم بشكر هذه المفاصل. 360 صدقة من أجل إيش؟ أن يقوم بشكر هذه المفاصل. وجاء بيان هذه الصدقات بالأقوال والأعمال الصالحة ومنها الذكر. كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة. إذا اجتمع منك 360 شكرت هذه النعمة. يعني تصلح بين اثنين، تعين تحمل عاجزا على دابته وتعينه في حمل متاعه. أما تصيب تنفع الناس صدقات هذه. لكن هناك صدقات ما تكلك شيء وانت جالس. كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة. هذا الراسخ. يعني إذا قلت مع أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر 100 مرة وجاء الحث على هذا وفيه رفع الدرجات ومحو السيئات وحرز من الشيطان حتى تمسي، وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك خطاياك من كان من ذبد البحر، وقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر، يجتمع من ذلك 360
نعم هذا لا يكلفك شيء، كل هذا ما يحتاج ولا ربع ساعة، ويكفي عن ذلك أو من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى يكفي. فهذا يدل على المداومة على صلاة الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه، لكن بوصاياه وبمثل هذا الحديث تثبت مشروعية المداومة على صلاة الضحى. قد يقول قائل إذا كانت هاتان ركعتان كافيتين في الصدق عن هذه السلامة ليش تصدق وليش أسبح وهلل، يكفي ركعتين خلاص. نقول يا أخي يا محروم صلي ركعتين، ايش يضرك ان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ايش يضرك ما الذي يضيرك ان تاتي ببقيه الاذكار ولسانك رطب بذكر الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، ايش اللي يمنعك الا الحرمان اللي بيحاسب هذه النصوص بدقه ويقول انا فعلت خلاص يكفي. اما الرسول قال يكفي ركعتين من صلى لهم ركعتين، ايش بعد؟ يا محروم انت محمل من الذنوب ولله عليك نعم نعم لا تستطيع عدها، وانت تعد نعمة الله ولا تحصوها، هذه النعم تحتاج منك الى شكر، خفف من ذنوبك وادي بعض ما عليك بالاذكار التي لا تكلفك شيئا. فيضيف الانسان الى اذكاره مثل هذه تخفف عنه التي جاء الترغيب فيها في كل صباح وفي كل مساء، مثل لا اله الا الله، اذا اراد ان ينام ياتي باذكار النوم. ويقول ابن القيم انها تبلغ نحو الاربعين اذكار النوم، عندكم اربعه من هذا اربعين اربعه اذكار ابن القيم تبلغ نحو الاربعين، كم نحفظ منها؟ نعم ما بيناها رحمه الله، ذكرها في شرح حال المقربين وانهم يحرصون على اذكار النوم وهي تبلغ نحو الأربعين، وشرح حالهم وطريقتهم ومنهجهم في طريق الهجرتين، يراجعه من أراد في غاية الأهمية. لكن قوله وهو تبلغ نحو الأربعين ولا بينها، ولو بحثت في كتب الأذكار وفي كتب السنة ما وجدت هذا العدد، ما أدري والله عن هذا العدد أحد أحصاها ولا شيء، في أحد اهتم بها، في منكم من اهتم بجمعها؟ أنا سألت الشيخ رحمه الله شباب ما يستغرب هذا العدد، لا هذا كثير جدا ما تبلغ هذا العدد، لكن من اهتم بها وجمعها يحرص عليها ويفيد غيره. وركعة الضحى قد يكون قائم أنا أعتقد أن أجلس بعد صلاة الصبح وأنتظر طلوع الشمس وأصلي ركعتين رجاء الثواب المرتب على هذا، هاتان الركعتان تكفي عن صلاة الضحى، تكفيان عن صلاة الضحى. فإذا جلس حتى تنتشر الشمس مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثبت عنه أنه كان يجلس ثم إذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين هما ركعتا الضحى، يكون أدى ركعة الضحى. وإن ثبت الأجر المرتب على ذلك وأن هذا كحجة لم يحرمه الله جل وعلا، يعني الحساب ما هو عند بشر أنت بالذكر تقول ها ترى جلست لا تنسى هذا، لا لا كل شيء مذموم، بس عليك أن تعمل. تقول الله يمكن يغفل حسبه لي ركعة الضحى ولا يحسبه لي شراق، لا 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 تخاف، إن ثبت الحديث كل شيء يحسب لك ولن تحرم الأجر. إن لم يثبت فأنت اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام وجلست تذكر الله وتصلي عليك الملائكة ما لم تحدث ما لم تعلن، وهذا رباط. نعم فإذا صلت ركعتين الضحى انتهى ما عليك. وإذا كنت خلال هذه المدة قرأت حزبك من القرآن سبع القرآن وحرصت أن تقرأ القرآن في سبع فأنت على خير عظيم إن شاء الله تعالى. وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام هذا أفضل، يعني لو أخرها صار أفضل، لو أخرها إلى أن ترمي الفصال أفضل، لكن كونه يصليها بنية الضحى إن لم يثبت الخبر، وإن ثبت الخبر صلى إذا لم يثبت الرسال جمع الخيرات كلها. ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال الأبرار وحال المقربين ذكر المنهج الذي يسيرون عليه في طريق الهجرتين، قال إن الأبرار يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يصلون الركعتين وينصرفون. وأما ذكر حال المقربين هم أكمل من الأبرار، قال فإذا انتشرت الشمس إن شاء يصلي ركعتين وإن شاء يصرفوا دون صلاة. لماذا قال هذا بالنسبة للأبرار هم دونهم منزل صلوا ركعتين وذلتهم إن شاء صلوا وإن شاء صرفوا، يعني يؤخرون هاتين ركعتين يؤخرونها، إذن هم ينصرفون إلى عبادة فوقتهم معمور بالعبادات والطاعات.